قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدوة، يقوم قوم ويقعد آخرون، فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء، وأشار يزيد بن هارون إلى السماء. هذا حديث صحيح. وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد ساق السند إلى سلمان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فقال له: لمن أنت؟ قال: لقوم. قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك. قال سلمان: فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فأطعم نخله من سنته إلا تلك النخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرسها؟ قال: عمر. فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحملت من عامها رواته ثقات. معلوم أن هذه الليلة هي ليلة السيرة، وقد كان الكلام في الدرس الماضي على نوع من أنواع معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمده الله تعالى بها، والتي كان يمدها بها ربه جل وعلا ليزيد المطلع عليها إيمانا بالله ويزيد عمقا في تصديق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النوع الذي كان الكلام فيه زيادة الطعام، وذكر لنا الإمام الذهبي قصة أبي طلحة عندما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في عام الخندق جائعا واشتد به الجوع وظهر ذلك على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وأن أبا طلحة ذهب إلى زوجه أم سليم والتمس منها أن تصنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، فصنعت أخبزا من شعير رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخذت الخبزات ووضعتها في ثوب، وأمرت ولدها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يذهب به إلى النبي. فأتى أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إليه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبعثك أبو طلحة؟ عمك أبو طلحة بعثك إلي؟ قبل أن يسأله رسول الله وقبل أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام الطعام عند أنس، الله أعلمه، الله أخبره، هو يوحى إليه، فإذا أوحى الله تعالى إليه شيء أيكون هذا غريب؟ لا، ليس بغريب، والله تعالى يمده بالوحي وهو يرى ما لا نرى، أراه الله تعالى النار وهو في مقامه، أراه الله تعالى الجنة وهو في مقامه. وجاء في الحديث الصحيح كما علم أن الله تعالى يريه من خلفه عندما يصلون، حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسأل أنس ما معك من الطعام، أعلمه الله تعالى أن معه طعام صلى الله على رسول الله. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام القوم أن يذهبوا إلى دار أبي طلحة، فذهبوا إلى دار أبي طلحة عدد كبير. لما رآهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه خاف، الطعام أخبز قليلة ما بعثها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط حتى تسد أوده وتسد جوعه صلى الله عليه وسلم. وبالحقيقة كان أمر الخندق أمرا عجيبا، وكان الجهد والعناء والمصيبة في ذلك العام مصيبة عظيمة. الله تعالى وصفها في سورة الأحزاب، ومن ضمن ما ذكر الله تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ناحية قباء والعالية، ومن أسفل منكم ناحية الجر، جاء بنو أسد، جاء بنو غطفان، قريظة مالت معهم، جاء قريش من مكة ومعها أحلافها يريدون أن يستأصلوا شافة المسلمين. فاستشار النبي الصحابة وأشار عليه سلمان أن يصنع الخندق. الخندق حفيرة عظيمة كبيرة تبدأ من الحرة الغربية، تنطلق إلى أن تبلغ مسجد الدرع قرب جبل أحد عند موضع المستراحة اليوم، بعد ذلك تشرع حتى تصل إلى الحرة، ثم تعود الحفيرة إلى مسجد ذباب. مسجد ذباب الذي يسمى مسجد الراية لأن النبي وضع رايته يوم الخندق على هذا الجبل. مسجد الراية أو مسجد ذباب الجبيل الصغير الذي يقع خلف محطة الزغيبي اليوم في طريق الذاهب إلى سلطانه، والمسجد موجود إلى اليوم، وسمي مسجد ذباب لأنه صلب فيه رجل يسمى ذباب، فعرف المسجد والموضع والجبل بجبل ذباب. لا يهمنا هذا، وإنما الذي يهمنا أن الحفيرة عميقة وأنها عريضة، لا يمكن للفارس أن يقفز بفرسه ليصل إلى الجانب الذي فيه النبي وأصحابه. عمل جبار، لا دركترات ولا حفارات ولا شيء إلا الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، أمر القبائل: هذا الجزء لبني سلمة، هذا الجزء لبني حرام، هذا الجزء لبا عبد الأشهر، هذا الجزء حول دورهم ليقوموا بالعمل. فقاموا بالعمل على خير ما يرام. من ضمن ما وقع من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أذكر هذا من باب تشنيف الأسماء، وإنما أذكر هذا لنتعلق ولنزداد إيمان بأن الله تبارك وتعالى قد أيد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تأييدا عظيما ليتسنى له إبلاغ الدعوة التي أمره الله جل وعلا بها. يا إخوان، نحن لا نريد من السامعين أن يسمعوا أحمر الخدين، أقنى الأنف، أدعج العينين. لا نريد أن نشبب بالنبي، وإن كان هو أحمر الخدين، وإن كان أدعج العينين، وإن كان أقنى الأنف، صفات خلقية الله جل وعلا أكرمه بها. اللهم حسن خلقي خلقي كما حسنت خلقي، ولكن الذي نريد أن نعلم وأن يتجه المجتمع الإسلامي اليوم إليه أن نعلم خلقه لنتأدب بخلقه ولنقتفي بآثاره ولنعمل بهديه. وأما دفوف تضرب ومزامير ورقص وإنسان ذو صوت شجي وغناء وتمايل، هذا لا يقربنا إلى رسول الله ولا يدخلنا إلى جنات الله، وإنما الذي يدخلنا إلى جناته وإلى رضوان الله تعالى أن نعلم مثله صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، آدابه، أعماله، ماذا كان يصنع إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ، إذا خرج إلى السوق، إذا دخل المسجد، إذا خرج من المسجد، كيف يعامل الخدم، كيف يعامل النساء، كيف يعامل المجتمع. هذا الذي قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا جماعة، دعونا من الهراء، الهراء لا ينفع، الهراء لا ينفع. الذي ينفع الحقائق، إقامة الزينات، إقامة الأضواء، إقامة الكهرباء، إتيان معازف ومغاني وطبل وإنسان شجي الصوت ورجال ونساء يجتمعنا ويجتمعون بدعوى أننا نمدح النبي. لما يأتي النساء بيننا ونحن رجال؟ لما ترقص النساء بيننا ونحن رجال؟ أذكر النبي عليه الصلاة والسلام ومدح النبي عليه الصلاة والسلام باختلاط الرجال بالنساء؟ لا، جاء أعمى ودخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعنده زوجته، فلما أقبل الأعمى قال النبي لزوجتيه: انصرفا، اذهبا، المرأة ما تخالط الرجال، فضلا عن أن تهتز، فضلا عن أن ترقص، فضلا عن أن تتمايل بدعوى أنها تذكر الله. بعد ذلك تستلقي على الأرض وتطيح في الأرض مجدوبة. يأتي الرجال ليحملوها، ليغسلوا وجههم، لينقنوها وما إلى ذلك. أهذا ذكر الله؟ أبهذا يكون مدح رسول الله؟ فلما قال النبي على جاء الرجل قال النبي لزوجتيه انصرفا، قالتا: يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا لا يبصرنا. قال: أفعمياوان أنتما؟ أنت يا عائشة ترين الرجل، وأنت يا حفصة ترين الرجل، وتريدين من الرجل ما يريد الرجل من المرأة. فالذي نريد والذي ينبغي ويجب أن نعلم خلق النبي وأن نعلم أخلاق النبي وأن نتأسى بأخلاق النبي ونتمسك بأهداب الشرع الذي جاء به النبي. على أنه يجب أن أعلم خلقه: أحمر الخدين، أقنى الأنف، وجهه مشرب بحمرة، له شعر كثير يبلغ إلى كتفه تارة، يبلغ إلى شحمة أذنيه تارة، له لحية كثة كبيرة، إذا قرأ في صلاة الظهر أو العصر أو الصلاة السرية الناس يعلمون قراءته بتحرك لحية النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون لحى كما كان للنبي لحية. وأما واقعنا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم كل المخالفة، النبي يسير إلى ناحية الشرق ونحن نسير إلى ناحية الغرب، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. المطلوب يا إخوان أن نعرف هدي النبي لنتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القوم حفروا الخندق وجرى ما جرى وصار النبي جائع، فلما ذهب النبي مع القوم إلى دار أبي طلحة قال أبو طلحة لامرأته: هيا، هذا القوم أتوا، وإذا بالنبي يتدخل ويأمر بأن يؤتى بالخبز من الشعير، وأمر أن يفت ففت، وأتت أم سلسلين بعكة قربة صغيرة فيها تمر، فعصرت العكة ما فيها شيء، وبعد ذلك آدمته جعلت الإدام السمن الإدام والخبز. بعد ذلك أمر النبي الناس أن يدخلوا حتى يتناولوا الطعام، وقال فيه رسول الله ما قال، قال فيه رسول الله بمعنى دعا وبرك. وهنا موضع المعجزة، دعا وبرك واستجاب الله دعاءه، وأكثر الله الطعام، وأذن لعشرة فانصرفوا ثم عشرة فانصرفوا ثم عشرة فانصرفوا إلى أن أكلوا جميعا، وعددهم يومها 70 أو 80 رجلا صلى الله على رسول الله. هذا نوع من أنواع معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. استمر الإمام الذهبي، وفائدة كتاب الإمام الذهبي أنه يذكر لنا الحديث صحيح أو ضعيف، استمر في ذكر النوع هذا من المعجزات، وذكر هذه القصة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر، تعاقبوها إلى الظهر، جماعة يأكلون ويخرجون وجماعة يأكلون ويخرجون إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون. فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد القصعة زيدت بطعام آخر؟ فقال سمرة: فمن أي شيء تمد؟ من أي شيء تعجب؟ لا تعجب من هذا الأمر، ما كانت تمد إلا من هاهنا، يعني من الله إكراما لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. معجزة، معجزة بينة واضحة، أقوام يأكلون من غدوة من الصباح إلى الظهر من طعام وقصعة واحدة، وأشار إلى السماء، وأشار الراوي يزيد بن هارون إلى السماء. قال الإمام الذهبي: هذا حديث صحيح، انتهى الكلام. والذي روى هذا الحديث شاب مسلم صغير، أتت به أمه إلى طيبة لما مات أبوه، فزاري ليس من الأنصار، فتزوج أم سمرة بن جندب رجل من الأنصار، قام ورعى سمرة ورباه وتربى تربية إسلامية إسلامية من الصغر، التربية من الصغر نافعة، ولهذا على الوالد أن يأخذ الولد من حين الصبا قبل أن يبلغ السيل الزبا، إذا بلغ السيل الزبا عسر الأمر، عسر الأمر، ولكن من حين نعومة الولد تأخذ بيده تدربه تعظه تعلمه، يصلي يصوم يطيع الله يحضر مجالس الخير. وأما إذا كبر ونشأ على شيء، لا سيما في هذا الحال الذي نحن فيه اليوم القرن 20، الدنيا رمت المسلمين بسهام، السهام كلها مصوبة على المسلمين لئلا يتمسكوا بالإسلام، وغالب المسلمين اليوم غير حذرين ولا مستيقظين ولا متنبهين، نمشي خلف الركاب. يا أخي مدنية حضارة تقدمية، لا داعي لصلاة ولا شيء، دعه إذا أراد الله له الخير صار الخير، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. علينا أن نأخذ بأيدي البنين والبنات من حين نعومة الأظفار يربون على طاعة الله تعالى قبل أن يصلب العود. العود لين طري إذا أردت أن يكون كهذه السارية في الاستقامة صار، ولكن بعدما ييبس تعالى تريد أن تقومه لا يستقيم. فالله الله في أولادنا، الله الله في أولادنا. انظر إلى التربية الإسلامية المباركة الطيبة. سمرة عمه زوج أمي رباه من حال الصغر، كبر سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولما كانت غزوة أحد أو غزوة الخندق لا أتذكر الآن، النبي عليه الصلاة والسلام استعرض الغلمان والشباب الذين يذهبون لغزوة أحد أو يذهبون لغزوة الخندق، استعرضهم ينظر هذا يصلح هذا لا يصلح، هذا صغير هذا قوي هذا جل هذا عظمه قوي. وقبل أن ننهي القصة هذه آتي بغريبة، غلام آخر قزم صغير جاء به أبوه إلى النبي وأمر الولد أن يرفع أن يقف على أصابع رجليه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ابني هذا عبل العظم، عبل العظم، لا تظن أنه قصير يا رسول الله، هذا قوي جل، إذا له ليخرج. يرى لمعان السيوف يعرض صدره للسهام، عينه راسه للسهام، عجيب. الولد قصير صغير، الأب يأمره بأن يحتال بهذه الحيلة الشرعية، لا يربت على ظهره، لا نم، لا تقم، لا تصلي، بعد ذلك تصلي وما إلى ذلك، والأب يعلم أن الولد سيذهب ويقف بين الصفوف وأنه معرض بين عشية وضحاها أنه يقتل، رغبة في نصرة الإسلام، في نصرة دين الله. وأنا وأنت وغيرنا كثير والله بعمره 15 20 عام لا يصوم، ايش نفعل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يصوم بعدين وما الى ذلك. هذا سمرة غلام مع الغلمان واقف ينتظر الدور وقلبه وجل يرجو، أياذن له النبي أم لا؟ إن أذن له رسول الله فهو الأمر الحبيب إليه، إن لم يأذن له رسول الله ماذا يفعل سمرة؟ سمرة وقف يتحرى وينظر، وإذا بالنبي يجيز زميله هذا وزميله هذا، ولما جاء الدور إلى سمرة، سمرة يده على قلبه، يا ربي ليأذن لي رسول الله بالذهاب. وعندما بلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لسمرة، ارجع يا تام سمرة أنت صغير، غلام صغير. يا فرحة يا فرحة، لا، سمرة وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقفة رجل، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنت أذنت لفلان، سمحت لهذا زميل الغلام أن يذهب ويقاتل، والله لو صارعته لصرعته، لو تركتنا الآن نتصارع بين يديك أنا أصرع هذا الذي أذنت له، فلم تحولني وتمنعني؟ هذه تربية الإسلام، هذه تربية الإسلام. يا أهل الإسلام، الإسلام يحتاج إلى عودة إليه حقا، يحتاج إلى عودة إليه حقا صادقة. ونحمد الله أنها قد حصل الصحوة وأنه قد حصل خير، ويشهد الله ما يمر شهر إلا وترى شاب يافع، بدأ الشباب، بدأ الشعر على شاربه، وبدأ الشعر يظهر على لحيته. يا شيخ أنا أريد أن أذهب إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله، ولكن أبي منعني وآلي منعوني، هل لي أن أذهب من دون إذن أبي؟ هذا أمر لا يمضي شهر إلا ونسمعه من ناحية اليمين وناحية الشمال في مدينة رسول الله، وغيرها كذلك كثير وكثير. يذهبون إلى أفغانستان ماذا يعملون؟ يشهدون مسارح، يشهدون مراقص، يلعبون؟ لا، يعلمون أنه ليس في أفغانستان إلا صواريخ ونابال وقنابل وكهوف وجبال وطعام، الطعام شعير، ذرة، سويق، شرب ماء. وبحمد الله تعالى بسبب التربية الإسلامية. وهذا هو بيت القصيد. إذا لم تكن التربية إسلامية، والله لو كان على طائرة، ولو كان على يمينه حرس، وعن شماله حرس، وأمامه حرس، ولو كان محصن بسيارات ضد الزجاج ضد الرصاص، والله لو قلت لو اذهب لما ذهب، ربما أن يتبول أو يتغوط على ثيابه، لأنه ما تربى تربية إسلامية. فالتربية الإسلامية هي التي تؤدي إلى هذا الوضع. والتربية الإسلامية اليوم، التربية الإسلامية اليوم يا جماعة الإسلام، في كثير من بلاد المسلمين اليوم، لا أقول غير موجودة، ولكن أقول أسأل الله أن يزيدها، أسأل الله زيادتها، لأنني أعلم أنني أنا والد وغيري آباء كثر ما ربينا أولادنا على طاعة الله وعلى الإيمان بالله وعلى الإيمان برسول الله، وما غرسنا في أنفسهم محبة الله ومحبة النبي ومحبة هذا الإسلام. ثمرة ربى تربية إسلامية، فأمره النبي أن يتصارع مع زميله، يا ربي قوي سمرة، وإذا بسمرة يغلب ويصرع زميله الأول، فأذن النبي للأول والثاني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمرة صادق فيما يخبر، والخبر صدق، وفيه كرامة ومعجزة بالغة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذا النوع أو من نوع آخر، النوع الآخر البركة فيما يصنع ويعمل. إذا وضع يده على شيء يباركه الله، يباركه الله. الذي وقع قصة سلمان الفارسي، اسمع القصة. سلمان أتى النبي بهدية يوم الهجرة، لما هاجر النبي بلغ قباء، وكان أتى عن طريق الهجرة، الأنصار يتحينون مجيء رسول الله كل يوم، اشتدت الحرارة يعودون، في يوم وصوله انصرف، وإذا برجل من اليهود على أطم، رأى رجلين يلوح بهما السراب، فنادى بأعلى صوته من غير شعور، يا بني قيلة، يا بني قيلة، بنو قيلة الأنصار الأوس والخزرج، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا حظكم الذي تنتظرون مجيئه. وصل رسول الله، أقام النبي عليه الصلاة والسلام بقباء أيام. سلمان الفارسي ما أتى إلى المدينة إلا وهو ينتظر مبعث النبي. وصل إلى تيماء، بيع في تيماء الذي اشتراه من تيماء أتى به إلى المدينة، بيع على يهودي بالمدينة. سلمان ينتظر، وصل رسول الله، ذاع الخبر وشاع. وأريد أن أقول لكم للعلم وللتحقيق، القصة التي تذكر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطاع. هذه القصيدة ما وقعت يوم الهجرة، خذوها على وجه التحقيق، ولا يمنع أن تكون هذه الأبيات قالتها بنات النجار أو بنات الأنصار في عودة من عودات النبي إلى المدينة. والنبي ما كان يقيم عاما كاملا بالمدينة إلا وغزى وذهب يمين وشمال، لا مانع أنه سافر بعدما هاجر وقام، سافر لغزو بجهاد، وعندما عاد مرة سواء من ثنية الوداع الشمالية، ثنية الوداع الجنوبية ناحية قباء، توجد ثنية وداع الذي يأتي من ناحية مكة أو يذهب من ناحية مكة يودع من ناحية قباء. طريق الهجرة هو الطريق الذي سلكه رسول الله. الذي يذهب إلى الشام أو يعود من الشام يقابل ويودع من ناحية الشمال، ثنية الوداع كذلك. فإذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا ما وقع يوم الهجرة، لأنه لما أتى النبي يوم الهجرة، وأريد أن نكون على بصيرة، الذي أيقظ ونبه الصحابة هذا اليهودي الذي صعد على أطم، وقد انصرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعدما اشتدت الحرارة، قال لهم هذا جدكم، فأتوا ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لا يدرون من رسول الله، أبو بكر أو النبي، ما يعلمون. حتى وصلت الشمس إلى رسول الله، وإذا بأبي بكر يقوم ويظل النبي، فعلموا أن هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما كانت له هالة، جبة كبيرة يمتاز بها، عمامة كبيرة يمتاز بها، وضع وهالة وهندام وحال يمتاز به، حتى يقول الناس هذا هو. شرشف كبير أصفر أبيض أحمر أخضر، بمجرد ما تراه تلتفت إليه. ما كان على هذا صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين، سيد المتقين. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك بعدي، هذا دعاؤه. يمشي مع الصحابة، إذا رأى أنه تقدم رجع حتى يلحق به ويمشي معهم سريع. إذا دخل عليه إنسان يسلم عليه يصافحه. والله ما كان يعلم أن من داب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يصافحونه فيصافحهم، يسلمون عليه فيرد عليهم. ورثة رسول الله، العلماء الفقهاء عليهم أن يتأدبوا بآداب النبي. وأما أن تكون له شراشف وأن تكون يكون له هيكل وأن تكون له هالة وأن يخيب الخلق بمشيه وبختره وتمايله، هذا ليس من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما ورثة الأنبياء عليهم أن يرسخوا في عقائد الناس المجتمع آداب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم، سلمان على نخلة وإذا بسيده جاء إليه رجل يهودي يخبره إنه قد وصل محمد. سلمان سمع كلمة محمد ما استطاع أن يضبط نفسه، وقع على الأرض، سأل سيده ماذا تقول؟ نهره سيده ما شأنك؟ ارجع إلى عملك. رجع، علم أن النبي حضر، أراد أن يختبر أهو رسول الله أم لا، فأتى بهدية، طبق فيه ثمر، قدمه للنبي وقال للنبي هذا صدقة. أخذه رسول الله وقال لأصحابه كل ولم يأكل، قال هذه واحدة، النبي لا يأكل الصدقة ولكن يقبل الهدية. اليوم الثاني كرر بالطبق وقال هذه هدية، أكل النبي وأكل الصحابة. لما علم صار يدور يريد أن يرى العلامة الثالثة على كتف النبي، قطعة شعر، هذه خاتم النبوة، خاتم النبوة، أن هذا خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، موصوف في التوراة، موصوف في الإنجيل بهذا. أراد أن ينظر يتحقق، لما رأى النبي عمل سلمان أزال الرداء من على ظهره، فرأى سلمان خاتم النبوة، فانهال تقبيلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بالهدية، قال لمن أنت؟ قال لقوم، قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك. لما صارت العلاقة بين سلمان وبين النبي، سلمان يزور النبي، أثناء ما كان بقباء، وإقامة النبي بقباء يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. يوم الجمعة أراد أن يدخل المدينة، دخل وقت صلاة الجمعة في وادي رانناء، والموضع معلوم إلى اليوم. مين النبي عليه الصلاة والسلام ناحية بني سالم ابن عوف، ونزل على بني عمرو بن عوف، سالم بن عوف بعدهم قليل نزل عندهم وصلى صلاة الجمعة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام أول خطبة خطبها بالمدينة، معلومة مدونة مكتوبة في كتب السيرة، من أرادها فليرجع إلى كتب السيرة. من أراد أن يعلم خطبة النبي، خطبة النبي يوم الجمعة، يرجع إلى كتب السيرة، لا يجد خطبة رسول الله في كتب القصص والأخبار والروايات والجندية والبوليسية وقصص الحب والغرام، هذا لا يجده في هذه الكتب، وإنما يجده في كتب سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه. تقوت العلاقة، جاءت الكرامة وجاءت المعجزة. الآن قال لسلمان اذهب وكاتب سيدك، معنى الكتابة المكاتبة، معنى الكتابة الله تعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الرقيق العبد المملوك يقول له سيده إذا جيتني بعشرة آلاف ريال خلال سنتين ثلاث سنوات، كل سنة تعطيني ثلاثة فأنت حر. السيد يدع العبد، العبد يذهب ويعمل ويجمع، فإذا انتهى العام الأول أتاه بثلاثة آلاف، العام الثاني بثلاثة آلاف، العام الثالث بأربع آلاف، جمع العشرة صار حر، هذا يسمى مكاتب. والإسلام رغب في الكتابة، لأن الإسلام رغب في العتق، ولأن غالب الرق الموجود في ذلك الوقت ليس رقا إسلاميا، وإنما كان من سلب ونهب وإغارة وهجوم وما إلى ذلك. قبيلة تغير على قبيلة، ف فتأخذ الأولاد والنساء وتسترقها ولو كانوا عرب. غرنا أغرنا فعلنا وما إلى ذلك. فالإسلام رغب في الحرية إما بالعفو إما بالكتابة إما بالتدبير، يدبره. إذا مت أنت حر، يخرج من ثلث مالك. سلمان كاتب، قال فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم، ويقوم عليها سلمان حتى تطعم، حتى تكون الثمرة ويأكلون الثمرة. قسوة، قسوة، غلظة، حب الدنيا. اليهود ماديون معروفون، اسمع يا أخي، لا يعلمون رحمة، لا يقومون بدعوة. ما تجد اليهودي يعلم دينه غير اليهود أبدا. النصارى يعلمون، اليهود أبدا، متكتمون متكتلون، لأنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون إن جميع البشر أميون وليس علينا في الأميين سبيل، فلا تجد فيهم رحمة ولا تجد فيهم رأفة. ولهذا بايع، كاتب سيد سلمان سلمان على هذا الأمر القاسي. ماذا جرى؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة الأنصار أن يعينوا سلمان بالفسيل، بالشجيرات الصغيرة، بالودي. جاءوا بالودي، جاءوا بالودي، بدأ النبي يغرس، يحترون ويضع، يحترون ويضع، إلى أن وضع الودي كله. عمر جاء يعين فوضع فسيلة وذهب. الودي الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام نجم من يومه، أطعم صع، كبر كبر صلع، أطعم. جاء لهذه النخلة ما أطعمت. من غرس هذه النخلة؟ عمر. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد غرسها، وإذا بها تطعم في العام نفسه ببركة رسول الله. يا إخوان، هو مبارك، متعلق بالله، يقرع باب الله، والله يمده، والله يعطيه، وهو لا يدعي أن أفعل كذا ويكون كذا، وإنما يعمل وهو صامت، يسأل الله. كما وقع يوم بدر، أقاموا له عريش، رأى قريش 1000 وزيادة، الصحابة 300 وزيادة قليلة، جيش عرمرم أمام 300 شخص. صار يدعو الله ويناجي الله حتى ظهر بياض كتفي. قال له أبو بكر: يا رسول الله، يكفيك مناجاتك ربك؟ يكفي، الله يجيبك يعطيك. أريد أن نعلم أنه يدعو، أنه ملتزم بالله، أنه ليس ساحر، ليس كاهن، ليس عراف، ليس مدعيا للغيب، وإنما هو ذليل لله، عبد لله، متضرع لله، متمسك بجانب الله. ولهذا يقول الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأي متقي أعظم من رسول الله؟ وأي محسن أعظم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أخذ دقائق بسيطة. لا يعلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوما أتاه إنسان وقال: سرق متاعي، ضل بعيري، أين بعيري، أين طعامي؟ والنبي يقول: متاعك عند زيد أو عمرو. يكتبون القرآن ويضعونه على بيت الخلاء، يكتبون القرآن بالدم المسفوح، يكتبون القرآن على جلد نجس، على جلد الذيب، على جلد الكلب، على جلد كذا وكذا، الحمار أجلكم الله. يطيعون الشياطين، وإذا أطاعوا الشياطين الشياطين يأتونهم بمسألة واحدة صادقة وتسعة وتسعين مسألة كاذبة، والساحر العراف الكاهن يعيش على أعناق المغفلين، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، السلام عليكم، يريد أن يأكل، هذه بضاعته، هذا سوقه، لا يريد أن يسمع مثل كلامي هذا، هذا الكلام يحرق الدكان، لا يريده، ولكن هذا هو الواقع وهو الحقيقة. ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال رسول الله. نوع آخر، ولعلي لا أحتاج إلى أن أقف عند هذا النوع طويلا. النوع الآخر، قال أخبرنا ابن أبي عمر، ساق السند إلى عاصم بن عمر عن أبيه عن جده قتادة ابن النعمان، هذه القصة لقتادة ابن النعمان، قال أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسا، قوس الذي يوضع فيه السهام ويرمى به، عصا مثل عصا القطان سابقا، عصا صغيرة منحنية قليل، يضعون هنا الوتر ووتر هنا، فتجد الوتر يأتون بالسهام يلفوه عليه وبعد ذلك يجر فتكون رصاصة، هذا يسمى قوس، قوس وسهم ووتر، يعرفه الجيل الأول، الجيل الحالي ما يعرف هذا، الجيل الحالي لا يعرفون هذا. أهدي إلى رسول الله قوس، فدفعها إلى قتادة ابن النعمان، دفعها إلي يوم أحد، دفعها إلي يوم أحد، فرميت بها بين يدي حتى اندقت عن سيتها، يعني أنني من شدة ما أرمي اندقت وفسدت وخربت إلى أن بلغت إلى سيتها إلى أطرافها من شدة العمل والهول الذي وقع يوم أحد، الشيطان لعنة الله عليه صاح يوم أحد، مات محمد، مات محمد. الصحابة لما سمعوا بعضهم كسروا سيوفهم، ما نريد بالحياة بعد وفاة النبي، البعض منهم كسروا قسيهم أقواسهم، البعض منهم جلسوا حزينين لأن المسلمين أصابتهم جولة بسبب مخالفة، المخالفة بسيطة، إذا ذهبت إلى ناحية أحد قبل أن تصل إلى مشهد سيد الشهداء يوجد جبل صغير، هذا الجبل يسمى جبل عينين ويسمى جبل الرماة، النبي أقام على هذا الجبل 50 رام وولى عليهم أمير وقال لهم لا تبرحوا هذا الجبل، إن انتصرنا أو هزمنا أنتم قفوا على هذا الجبل، من أراد أن يأتي من ناحية المدينة ارموه. وقع النصر في أول الأمر، انهزمت قريش ولوا الأدبار يريدون أن يذهبوا إلى الجر ويركبوا الإبل والخيل ويهربون، النساء هربنا حتى ظهر سوقهن، الساق ساق المرأة من شدة الجري، قالتهم إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، كلام يهز القلوب، إن تقبلوا تعودوا نعانقي نعانقكم أو تدبروا نفارقي، إذا أدبرتم وذهبتم هذا الفراق بيننا وبينكم. المرأة إذا قالت هذا الكلام عسير على الرجل، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي، فراق غير وامقي، فراق لا يمكن أن نعود إليه أبدا ولا ننتظر العودة. عادوا وقاموا وعملوا. الصحابة بقى 50 خالفوا، نزلوا من على الجبل، رأوا الغنائم، صاروا يأخذون من الغنائم. خالد بن الوليد يومها كافر، عكرمة بن أبي جهل يومها كافر، لما رأوا الجبل خلا أتوا والتحموا بالمسلمين، ووقعت الكارثة، ووقع الاختبار، ووقعت الجولة التي وقعت للنبي وأصحابه. جاء دور قتادة بن النعمان، قال قتادة: فرميت بها بين يديه حتى اندقت عن سيتها عما عطف منها، ولم أزل عن مقامي نصب وجه رسول الله، أنا مقابل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الوصف البليغ، ألقى السهام بوجهي. إذا جاء سهم يريد النبي عليه الصلاة والسلام أتلقاه بوجهي ليقع على وجهي ولا يقع على رسول الله. يا الله. أنا يقول لي النبي: لا تلبس خاتم ذهب، لا تلبس ثوب حرير، لا تجر ثوبك، وخالف ثوب طويل ذهب حرير. وأقول أنا محب النبي، ليش الدليل يا حاج عمر؟ أنت تحب النبي، ما دليله؟ الدليل أنا يوم المولد آتي إلى الشيوخ وآتي إلى المحضر والاجتماع، والله ما يفوتني مولد، وإذا انتهى المولد لا أخرج من المولد إلا بحمص، وأنا لابس ثوب حرير وذهب ومخالف النبي كل المخالفة. هذا دليل أنني محب النبي. ليش دليلك أنني أحضر المولد عندما يرقصون ويغنون ويزمرون ويتماينون وكذا؟ هذه هي محبة رسول الله، وأنا أعصيه ليل نهار. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. اسمع: ألقى السهام بوجهي، كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله ميلت راسي لأقيا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام! هؤلاء بعد هذا يأتي إنسان في آخر الزمان ويلعنهم ويقول إنهم كفروا ويدعي بأنهم خرجوا عن الإسلام، وهذه مواقفهم أو بعض مواقفهم لله أبوه ورضي الله عنه. كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلت راسي لأقي وجهه، فكان آخر سهم نذرت منه حدقتي على خدي. آخر سهم وقع دخل في حدقة عين وأسال العين حتى صارت الحدقة على خدي، العين تدلدلت وخرجت بسبب السهام التي أصابها. وافترق الجمع، فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها في كفي دمعت عيناه الرسول، بكى لما شاهد ورأى. رؤوف رحيم عطوف، يبكي لأن هذا أوذي في الله ولأنه أصيب في سبيل الله. رقة ما بعدها رقة، رافة رحمة حنان عطف، حدث عن البحر ولا حرج. ثم قال: اللهم إن قتادة فدى وجه نبيك بوجهي فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا. فكانت أحد عينيه نظرا. هذه القصة ما ما صحتها؟ أخرجها البخاري، أخرجها مسلم. ماذا قال العلماء في هذه القصة؟ قال الإمام الذهبي: حديث غريب، حديث غريب. علماء الحديث يقولون في الحديث الغريب: وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الحديث يعني مشي حالك، لكن توجد أشياء أخرى تقوي هذا. يوم خيبر دعا لعيني، دعا لعيني علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فزال المرض من عيني. لو صح هذا الخبر والله لقلنا به، وليس بأمر غريب، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام لو صحت القصة إنما قرع باب الله ودعا الله واستجاب الله تعالى منه. هيا اسمع هذه أيضا قبل الأذان. وقال حماد بن زيد، ساق السند إلى أبي هريرة، أبو هريرة قال: أتيت رسول الله بتمرات فقلت ادعوا لي فيهن بالبركة، يا رسول الله هذه التمرات ادعوا الله لي. قال: فقبضهن ثم دعا فيهن بالبركة، يعني رسول الله ما قال هي مباركة هي امشي لا تراجعني، لا، أخذهن ودعا وبرك. أريد أن ألفت نظرك دائما إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب التي شرعها الله. يوم القيامة إذا اجتمع الأولون والآخرون وأتوا إليه ليشفع لهم عند الله، يذهب عند الله أولا ويسجد ويسجد ويتضرع إلى أن يقول الله تعالى له: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. فقال: قبضهن ثم دعا فيهن بالبركة، ثم قال: خذهن فاجعلهن في مزودة. المزودة يعرفها العرب، زوادة المسافر على البعير على الدواب. فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذهن ولا تنثرهن نثرا. خلي عندك قاعدة يا أبو هريرة، كل ما أردت أن تأخذ ادخل يدك وأخرج، لا تأخذ هذا الطعام من التمر من المزودة وتلقيه على الحصير أو على السفرة، لا، إنما خذ حاجتك واخرج. طيب، أبو هريرة يقول: كنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارق حقوي، فلما قتل عثمان انقطع المزود وطاح وضاع وراح، ويا ليته ما ضاع وراح. لما انقطع ذهب التمر وخلاص، انتهى ما في الجراب وانتهى ما في المزود. اخرجه الترمذي وقال حسن، الحديث حسن غريب. وروى في جزء الحفار من حديث ابي هريرة وفيه: فاخذت من المزود 50 وسقا. الوسق عند العرب 60 صاع، اضرب 60 صاع في 50 بكم؟ يضع يده ويأكل وانتهى، يضع يده ويأكل إلى يوم انقطع وضاع. هذه قصة. قصة أخرى أنه نثر التمر، ولما نثر التمر انتهى ما في التمر، وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله.